بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أهلا وسهلا بكم إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، مع هذا اللقاء المتجدد مع سهرتكم الرمضانية التي نسأل الله أن تكون إيمانية. ويسعدني ويشرفني بل ويشرف جميع العاملين بقناة الحكمة أن نستضيف في هذا اليوم عالم فاضل نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، نحبه في الله عز وجل لما نرى منه من تفاني وحرص على الدعوة، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه. معنا فضيلة الشيخ الفاضل الحبيب فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي.
حياك الله.
أهلا بكم.
حياكم الله
حياكم الله شيخ.
الله يرضى عنك.
أسعدتنا وشرفتنا.
الله يسعدك. أسأل الله تعالى أن يجعلني خيرا مما يظنون، ولا يفتني بما يقولون، وأن يغفر لي ما لا يعلمون. والشرف لي أن أسعد بك وبإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. وأسأل الله تعالى في بداية هذا اللقاء أن يسلمنا لرمضان، وأن يسلم لنا رمضان، وأن يتسلمه منا متقبلا، وأن يجري على لساني ولسانك ما يتسبب في نفعنا ونفع إخواننا من المسلمين والمسلمات في شتى أصقاع المعمورة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل العام أنتم بخير.
ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ. إحنا سعداء بهذا اللقاء، وكذلك يعني الأستاذ الباشمهندس الدكتور وسام الآن معنا على الهواء مباشرة يرحب بفضيلتك.
تفضل
يا دكتور وسام. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرتك.
أن أقرئ السلام على فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله ورعاه.
الله
أرحب بك شيخ أبو بكر في قناتي قناة الحكمة، وأحمد الله عز وجل على عودتكم يعني للإشراق مرة أخرى في هذه القناة، ونأمل منكم ألا تحرمنا يعني من هذه الإشراقة مرات ومرات.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، وهذا ما عهدناه فيكم دائما من الأدب السامي، فنسأل الله أن يجزيك خيرا وأن يجعلك مفتاح خير مغلاق شر، وأن يبارك فيك وفي إخواني القائمين مع حضرتكم في قناة الحكمة المباركة.
الله يبارك فيك شيخنا الكريم، وإن شاء الله أترككم لأستمتع بهذه السهرة الرمضانية معكم إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا دكتور سعد. جزاكم الله خيرا.
حفظكم الله ورعاكم وسدد على الحق خطاكم.
حياكم الله. فضيلة الشيخ، يعني ما فيش شك أنني شاكر لكم حضوركم رغم أنكم على سفر بعد غد، وما ترددتم في قبول الدعوة، وهذا شرف لي خاصة.
بل الشرف لي.
الله يكرمك فضيلة الشيخ. يعني كثير من إخواننا يعني قبل أن نبدأ الأسئلة أو سيل الأسئلة يريد أن يعلم نبذة ولو بسيطة جدا، حتى إن شاء الله يتسنى لنا وقت آخر ونبسط لها حلقة أو اثنين في طلب فضيلتك للعلم ورحلتك من أجله.
والله أنا أرى هذا يكون نافعا يعني سيدنا الشيخ الحويني، سيدنا الشيخ العدوي، يعني أسيادنا من أهل العلم. أما نحن معاشر طلاب العلم فالفائدة يكون لأسيادنا العلماء. يعني فلا أدري ماذا أقول الحقيقة. يعني أنا اسمي بارك الله فيك أبو بكر ابن محمد ابن الحنبلي. والدي رحمه الله كان من علماء الأزهر الشريف رحمة الله تعالى عليه، تخرج بارك الله فيك سنة 1890 ميلادي. أي نعم. ونشأت بارك الله فيك في هذا البيت، ووالدي رحمة الله عليه مات وأنا عندي 11 شهرا، فأنجب من الرجال 6، فكانوا من حملة القرآن الكريم، وعندهم اهتمام بالدعوة إلى الله تعالى، فيخطبون ويدرسون ويؤمون. فأخي الأستاذ أحمد هذا كان موجها للغة الفرنسية، فبارك الله فيك، والذي قام على تحفيظ كتاب رب العالمين، وكان ذلك منذ نعومة أظفاري. أي نعم. وعلمني القراءة والكتابة وبدأ يحفظني كتاب الله. صلى الله تعالى أن يطيل عمره على طاعته وأن يجزيه خيرا. وثم يعني بعد ذلك دخلت الكتاب لأتمم. وبعد الكتاب بارك الله فيك بدأنا يعني نحضر دروس لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، وكنا صغار أطفال، كنا نحضر درس الأحد والثلاثاء في القاهرة، إلا أنني كنت أعيش في قريتي.
كنت تسافر حضرتك؟
كنت أعيش في قريتي ميت حديد، مركز بنية نصر، قهلية بمصر، وكانت المسافة طويلة والمواصلات لم تكن ميسرة مثل هذا الوقت الذي نحن فيه، إلا أنني كنت أسافر، وفي الإجازة كنت أمكث فترات طويلة في القاهرة عند أرحامي. نعم، وكنا نتردد على درس الشيخ عبد اللطيف المشتهري في الجمعية الشرعية المركزية رحمة الله عليه رحمة واسعة. كما كنت أتردد على مكتبة في العباسية اسمها مكتبة المصطفى، واحد اسمه الشيخ حامد الله يرحمه ويحسن إليه جعل هذه المكتبة وقف، وكنت ألتقي مع علماء في هذه المكتبة، اللي بحضر الدكتوراه واللي بحضر الماجستير وعلماء وطلاب علم يسوون بحوث. هذا الكلام منذ 35 عاما، 35 سنة، حتى أنني أذكر أنني لقيت الدكتور اللواء نوح سليمان مفتي القوات المسلحة الأردنية في هذه المكتبة، وكان حين ذاك عقيدا، وقد أتى إلى بلادنا ليحضر الدكتوراه من الأزهر. أي نعم، والموضوع طويل يعني، لكني التقط يعني بعض الأشياء كده يعني. فكنا نتردد على درس الشيخ كشك الله يرحمه، درس الشيخ عبد اللطيف المشتهري، كنا نتردد على مكتبة المصطفى. أي نعم، وهكذا وفي البيت. والحمد لله رب العالمين، كنت أخطب وأنا غلام، وكذلك أم يعني في قريتي. ثم مرت الأيام دورتها، وسافرت إلى الأردن بفضل الله عز وجل، وكان هذا في عام 82 ميلادي، 1982 ميلادي. وهناك في الأردن يسر الله تعالى لي، وعينت إماما وخطيبا في وزارة الأوقاف الأردنية، ولما عينت كنت في 22 من عمري. أي نعم، هذا في 82. ثم لما عينت بعد ذلك استقريت، ويسر الله تعالى فكحلت عيني برؤية شيخنا العلامة إمام الحديث في عصره محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله رحمة واسعة. أي نعم، وشرفت كذلك بالشيخ يوسف البرقاوي رحمة الله عليه، كان مفتي محافظة الزرقاء بالأردن، وكذلك الشيخ عبد الرؤوف العبوشي، كان من يعني من محبين الشيخ ابن باز من الذين يترددون عليه. الشيخ العبوشي كان فوق 70 من عمره. أي نعم، وكنا نطلب الفقه عنده وعند الشيخ البرقاوي رحمة الله تعالى عليهما. أي نعم، وكذلك الشيخ أحمد شاتي كان أردني وكان عايش في الضليل، وكنا نطلب الفقه أيضا على يديه بفضل الله تعالى. ثم شرفت بلقاء شيخنا فضيلة الدكتور عبد العظيم بن بدوي الخلفي لقبا، السلفي عقيدة ومنهجة رحمة الله حفظه الله وأطال عمره على طاعته ومتع به. أي نعم، وكذلك بفضل الله عز وجل لقينا فضيلة الشيخ علي حسن عبد الحميد، الشيخ سليم الهلالي،
الشيخ الألباني،
الشيخ أبو أنس، الشيخ الألباني كنا نتردد عليه في مسجد الشيخ أبو مالك الشيخ محمد إبراهيم شقرة، حيث كان يصلي الجمعة عند الشيخ أبو مالك الشيخ محمد إبراهيم شقرة، وكنا نلاقيه في الأسئلة فنطرحها عليه. أي نعم، حتى أنني أذكر أنني مرة تشرفت بالصلاة بجوار الشيخ يعني عقبي في عقبه، فقال لي بعيد الصلاة أنت مصري؟ قلت نعم، وطرحت عليه بعض الأسئلة، ثم ركب سيارته. فيعني الحقيقة أسأل الله أن يؤدبني، يعني أنا جاي من مشوار طويل والأسئلة لم تنتهي، فأدخلت رأسي في السيارة حتى الشيخ ما يمشي إلا بعدما أنتهي من أسئلتي. هذا إزاي؟
زادك الله حرصا.
الله يكرمك. وفعلا انتهيت من أسئلتي، لأن أنا مدخل نصف جسمي من أعلى كده في السيارة حتى أضمن أن الشيخ لا يتحرك حتى أنتهي من الأسئلة. فدي كان يعني لقاءاتنا بالشيخ رحمة واسعة في مثل هذه الأشياء، لأن الشيخ يعني ما كان مثلا يجلس في مجلس يشرح كتاب، لا، نلتقي في عقيقة، في وليمة، في مسجد الشيخ أبو مالك، هكذا يعني. فظلنا في الحمد لله في الأردن فترة 10 9 سنوات ونصف تماما. ثم ذهبت بعد ذلك إلى الإمارات.
في الأردن كان في حضرتك فتوى يعني كنت؟
لا أنا كنت إمام وخطيب
فقط
في مسجد علي بن أبي طالب بحي المراعبة في الظليل محافظة الزرقاء، إلا أن أهل المنطقة كانوا يرجعون إلي في كل أمورهم يعني في الفتوى وكذا
والأمور الاجتماعية
والأمور الاجتماعية وغيرة. وكان لي علاقات مع شيوخ القبائل وكنت أحبهم ويحبونني وهم أهل كرم وأصالة حقيقة. ثم ذهبت للإمارات وعينت مفتيا للمنطقة الشرقية في إمارة الشارقة، ويسمون المفتي واعظ المكتب واعظ المكتب. فكنت مثلا أقوم بالفتية بالمواجهة يعني واحد يسألني أو بالفتية كتابة، وكانت لي لقاءات في تلفاز الشارقة والكلام ده سنة 92 ميلادي، هذا منذ 19 عاما مضوا. أي نعم بفضل عزيزي. وكان لي طبعا خطب ودروس في إمارة الشارقة، وكنت انتدب إلى الشارقة نفسها في مسجد فيصل الذي فيه الأوقاف ومسجد الصحابة وغيره من المساجد. أي نعم بفضل الله عز وجل. ومكثت 7 سنوات ونصف في إمارة الشارقة، ثم عدت إلى البلاد إلى الديار المصرية حفظها الله تعالى ورزقنا فيها حاكما يتحاكم إلى شريعة الله عز وجل واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء هي وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. ونسأل الله أن ينصر إخواننا المسلمين في سوريا وليبيا واليمن. آمين آمين يا رب العالمين.
ومجهودكم منذ ذلك الحين بفضل الله لم يتوقف كتابة ودعوة.
الحمد لله.
طيب عشان برضو حضرتك قلت إخوات حضرتك أو إخوان حضرتك فممكن ابن حضرتك يزعل يعني عايزين نعرف برضو الأبناء
ولدي
عمر يزعل.
الحمد لله رزقت بولدي أبي حفص عمر وهو عمر كان مذيعا هنا في قناة الحكمة لعام ونصف وحاليا هو مذيع في قناة الرحمة
ربنا يبارك
له. اي نعم والله صلى الله على رسول الله. عنده ولد اسمه ببرس اي نعم عنده 7 أشهر رجل تقريب. وعندي عثمان ابو ليلى في كلية الشريعة والقانون في دفان الاشراف رايح تانية ان شاء الله تعالى
ربنا يبارك.
وعمر طبعا خريج برضك معهد قراءات يعني ازهري ايضا. وعندي ما شاء الله ام عبيدة عندها عبيدة وبلال وجمانة وعند أم يوسف عندها يوسف أسأل الله أن يرزقها بغيره يا رب العالمين. وعندي أم مالك بنتي عندها مالك جعله الله كالإمام مالك وحشرني الله والسامعين مع نبي الله يوسف أم يوسف أين. وعندي بقى الرابعة أم القاسم لم تتزوج بعد هذه في 16 من عمرها. فعندي من البنات 4 ومن الذكور 2.
ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم اللهم امين. فضيلة الشيخ يعني بعد هذا التطواف الممتع وان كان مقتضب جدا ولكن يعني انما يدل على حرص حضرتك على الدعوه والعلم حفظك الله عز وجل. فضيلة الشيخ نحن في شهر المنح والنفحات، فهل لنا من بعض المنح الربانيه والنفحات السماويه في هذا الشهر لكي يستفيد منها الجمهور أو
هو بعد دي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. معلوم لدى حضراتكم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين ونادى مناديا يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وثانيا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام ثابت الصحيحين حديث أبي هريرة أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا أخفاك ما ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. ولا يخفى كما ثبت في البخاري حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة أين الصائم فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب أو قال قريبا من هذا أو فوق هذا أو دون هذا صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يخفى كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن رب العزة عز وجل كل عمل بن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد انتهى الحديث القدسي عند هذا. وما بقية الحديث النبوي والصيام جنة وجنة يعني وقاية
كل هذه منح
أي نعم منح وجنة يعني وقاية والجنة جنة الدار التي أعدها الله للمتقين وجنة اللي هم الجن يبقى جنة وجنة وجنة الرسم واحد والنطق مختلف والمعنى متباين صحيح ولا لا
صحيح.
أين والصيام جنة. ففي حديث ابن مسعود في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء فهناك الصيام جنة هنا فإنه له إيه؟
وجاء
فخير ما يفسر كلام رسول الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن يفسر بالقرآن وصحيح السنة وأقوال الصحابة وكذا السنة تفسر بالسنة والصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث لا يقول قولا فاحشا ولا يسخر ما يصيحش ولا يجهل لا يتطاول على خلق الله إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وأثنى الله تعالى على رسوله فقال وإنك لعلى خلق عظيم وسئل عن أكثر من يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق وعن أكثر من يدخل الناس النار قال اللسان والإيه والفرج أين فبارك الله فيك الصيام جنة فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب ولا يجهل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم يقولها جهرا أم سرا يقولها في رمضان جهرا إن كل إيه
صائم
ويقولها في النافلة سرا ليحبس الرياء عن نفسه أين وبعض أهل العلم قالوا يقولها جهرا في الفرض والسنة ليعلم من أمامه أنه قادر على
رده
ولكن ما منعه إلا خلق الإسلام وصيامه الذي هو احتسابا أي طالبا فيه الأجر فقط من الله فرضا كان أو نافل فعلم أن هناك ثلاثة أقوال في المسألة قول الأول أن يقولها جهرا في الفريضة قول الثاني يقولها سرا في النافلة القول الثالث يجهر بها فرضا أو نافلة على الوجه الذي فصل فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم دي الفرامل والذي نفس محمد بيده نفس محمد بيد من
الله
بيد الله لخلوف فم الصائم هذه الرائحة الكريهة
هذه منحة أيضا
أي نعم التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام أطيب عند الله تعالى من ريح المسك يوم القيامة وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه فرمضان الله تعالى قال فيه شهر رمضان الذي أنزل فيه
القرآن,
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فرمضان بركات وخيرات وكله نفحات وقد أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا حتى في ليلة القدر كما هو معلوم لدى المشاهدين والمشاهدات ثم أنزل منجما على حسب الوقائع بعد ذلك على مدار 23 عاما 13 عاما في مكة المكرمة وعشرة أعوام في قبة الإسلام ودار الإيمان وأرض الهجرة التي تشرفت بلقائك فيها وأكرمتنا أكرمك الله كعادتك أشيخ حسن أحسن الله إليك ونحن نشم أريج زهرتك يا ابن زهرة
ربنا يبارك فيك جزاكم الله خيرا شكرا الله يكرمك. بالنسبة لحضرتك برضو من المنح والنفحات العمرة
لا شك العمرة أن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله رقم واحد رقم اثنين العمرة مشروعة ورقم ثلاثة هي محل خلاف بين أهل العلم منهم من قال أنها واجبة على القادر مرة واحدة في العمر ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة ذهب اثنان من الأئمة الأربعة أنها واجبة على القادر مرة في العمر وذهب اثنان آخران أنها سنة مؤكدة ورجح شيخ الإسلام في عصره العلامة ابن باز رحمه الله أنها فرض عين على القادر مرة واحدة في العمر وأنت تعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. عمرة في رمضان، يعني إنسان لو اعتمر مع واحد الشيخ الحويني ولا الشيخ مصطفى العدوي ولا الشيخ حسان ولا أحد من أسيادنا العلماء ولا الشيخ يعقوب ولا الدكتور عظيم البدوي ولا الدكتور عبد الله شاكر أو ما شاكل ذلك من هؤلاء العلماء الربانيين مثل الدكتور جمال المراكبي وغيرهم، يفخر أن الله شرفه بالعمرة مع عالم من أهل السنة والجماعة. فكيف لو كانت العمرة مع إمام النبيين وخاتم المرسلين خليل الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم؟
لو كانت حجة
بسبب حجة.
أي
نعم. فهذا أمر عظيم جدا. فنسأل الله لا يحرمنا وإياكم من العمر. ثم إن الركعة في المسجد الحرام بكم؟ بمائة ألف. والركعة في المسجد النبوي بكم؟ بألف. وبعدين أنا أريد أن يعني أضرب مثالا، إلا أنني أطلب من المشاهد والمشاهدة أن يركز معي. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الترمذي بإسناد حسن وشيخنا الألباني: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز هذا. أنا سأفترض جدلا أن أيها المشاهد ستعيش 100 عام.
نعم.
هذا رقم واحد. وأنك ستصلي الجمعة منذ لحظة نزولك من بطن أمك إلى أن تلاقي ربك.
نعم.
أنا أسألك يا شيخ حسن، هل هذا الافتراض منطقي أم غير منطقي؟ إنه هو يصلي منذ لحظة نزول بطن أمه.
غير منطقي.
غير منطقي. ده عيسى ابن مريم الذي تكلم في المهد. الذي هو أولي العزم ما صلى منذ لحظة نزول بطن أمه. وإمام النبيين وسيد المرسلين أفضل رسول صلى الله عليه وسلم ما صلى منذ لحظة نزول بطن أمه. لكني سأفترض جدلا أنك ستصلي أيها المشاهد الكريم منذ لحظة نزولك من بطن أمك إلى أن تدخل قبرك في سفرك وحضارك والطفولة ومرحلة المهد والطفولة المبكرة والمراهقة والمراهقة والشيخوخة إلى أن تموت. سأفترض ذلك جدلا. طيب الشهر، أنا أسأل حضرتك حتى ينتبه المشاهد، الشهر فيه كم جمعة؟
أربعة على الغالب يعني.
والسنة فيها كم شهر؟
12
في 4 بكم؟
ب 48.
48
لكن هم بيبقوا حوالي 50
50 لأن في شهرين في السنة أو ثلاثة على أكثر من خمس جمعة. يبقى 50 جمعة. لو أنت لو الإنسان عاش 100 جمعة 100 سنة لو ضرب 50% الناتج يطلع كم؟
5000.
يبقى أنت لو عشت 100 سنة هتصلي 5000 جمعة. صح ولا لا؟
صحيح.
لو صليت منذ لحظة نزولك من بطن أمك إلى أن تدخل قبرك 5000 جمعة. طب لو صليت جمعة واحدة في المسجد الحرام بكم جمعة؟
100 ألف.
يبقى الفرقية كام؟
الله.
95 ألف. فيا أيها المشاهد، أما آن لك أن ترحل أشواقك إلى المسجد الحرام حيث الكعبة المشرفة والصفا والمروة والصلاة 100 ألف ركعة؟ يا رب يسر لنا العمرة في رمضان واجعلنا من المقبولين.
آمين
يا رب العالمين.
جزاكم الله خير.
جزاك.
وهذه من منح رمضان، أن الطاعة فيها أو في هذا الشهر أو في هذه الليالي المباركة مضاعفة.
نعم.
يعني فيها ليلة القدر ليلة
خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلامني حتى مطلع الفجر.
نعم.
يعني العبادة فيها 83 عام.
نعم.
وأربعة أشهر إذا من المنان على عبده بالاجتهاد.
نعم.
وأنت تعلم أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر من رمضان.
نعم.
وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان.
نعم.
ومعلوم أن الليالي الوترية 21 و23 و25 و27 و29.
نعم. أي
نعم.
فضيلة الشيخ، يعني هناك حديث فيه كلام أن الفريضة فيه 70.
هذا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عند ابن خزيمة وغيره.
نعم.
أن السنة فيه بفريضة والفريضة ب70 فريضة، والحديث ضعيف.
نعم.
والحديث
ضعيف. عايزين ننبه عليه بس
يعني. الحديث ضعيف كما تفضلت.
ولكن لا مانع أن هذه الأيام يجب أن نتعرض لنفحات الله فيها.
نعم.
وأن الطاعة فيها مضاعفة كما ثبت.
لا أخفاك. نعم. أن هناك شرف للزمان.
نعم.
وأنت تعلم أن الله تعالى فضل يوما على كل الأيام، فما هو اليوم الذي فضله الله على سائر الأيام؟ الجمعة.
نعم.
وفضل ليلة على كل الليالي، ليلة إيه؟
نعم.
ليلة القدر.
ليلة القدر. نعم.
وفضل كتابا على كل الكتب، اللي هو إيه؟
القرآن.
القرآن.
نعم.
وفضل جبلا على كل الجبال، اللي هو إيه؟
أحد.
وفضل بلدا على كل البلاد، وهي إيه؟ مكة وفضل ملكا على الملائكة هو من؟
جبريل.
جبريل. وفضل رسولا على كل الرسل هو من؟
أنا بتخض حكم من الأسئلة.
الله يكرمك محمد صلى الله عليه وسلم.
أنا كنت حضرتك لما بقى في المسجد كنت بشوف عمود أقعد وراه.
الله يرضى عنك. محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وكذلك فضل شهرا على الشهور كلها. ألا هو شهر إيه؟
رمضان. نعم.
فينبغي كما تفضلتم مأجورين مشكورين أن نعرض أنفسنا لنفحات الله عز وجل.
لله عز وجل المكان ولله عز وجل الزمان.
نعم.
فيشرف ما شاء. ويعز ما شاء
إذا
من
الأماكن. إذا من المنان على الإنسان المسلم بوجوده في الحرم المكي فجمع بين شرف الزمان وشرف المكان ويبدأ يشهد. والله يا شيخ من أجل المشاهد التي أحب أن أكحل عيني بها قبيل المغرب يا شيخ حسن بعشر دقائق تجد كما رأيت أنت كل الناس في الحرم المكي رفعوا أكف الضراع إلى الله يعلنون فقرهم للغني وضعفهم للقوي وذلهم للعزيز أنا أقول أن هذا المشهد لو ذهبت لتراه ثم تعود لكان ذلك يعني جدير بهذا إي والله أسأل الله لا يحرمني وإياك والمشاهدين والمشاهدات منه فإنه مشهد
ونصور هناك مباشر
الله 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 يملأ الإنسان إيمانا من مفرق رأسه إلى أخمص قدمي
أبو عبد الله معنا معلش أسفين لتأخير حضرتك تفضل السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة
الله الشيخ أبو بكر معايا بارك الله فيك يا شيخ الله ربنا يبارك فيك ويزيدك علما وحرصا على
الله أنت كذلك
الله يبارك فيك وأنا يعني أنا سعيد أن أنا بكلم حضرتك يعني وأتمنى لحضرتك الدعاء لي في الأيام الفضيلة دي.
وأنا أسعد بك والله أسأل لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات أن يشغلني وإياهم لما خلقنا له ولا يشغلنا وإياكم بما ضمنه لنا
في يعني بعد إذن حضرتك في اقتراح بالنسبة للموضوع يكون في سلسلة للأخلاق في شهر رمضان يعني لحضرتك طبعا شهر رمضان خلص بس يعني إيه لو في بعض الحلقات كده أو حاجة لحضرتك يعني عن الأخلاق يعني
أبشر إن شاء الله
ربنا يبارك
أبشر جزاك الله خيرا
جزاك الله خيرا
فضيلة الشيخ أيضا من نفحات هذا الشهر المبارك زكاة الفطر
لا يخفاك أن زكاة الفطر أوجبها الله تعالى علينا وده رقم واحد رقم اثنين الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها تطهرهم عكسها إيه تنجسهم فالزكاة من زكى يزكو ينمو ففي الزكاة تزكية قد أفلح من زكاه للنفس وقد خاب من دساه فالزكاة يعني وسيلة للتزكية فهنيئا لمن وفقه الله أنت تعلم حديث حينما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال خذ يعني صدقة من أغنيائهم ترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب فكل فرد عليه 3 كيلو رز ذكرا كان أو أنثى كبيرا كان أو صغيرا ما دام يملك قوته وقوت زوجته وعياله ما فاض عن ذلك في آخر ليلة من ليالي رمضان أين إذا غربت شمس آخر يوم من رمضان وجبت الزكاة ولها 3 أوقات جواز وفضيلة وقضاء الجواز قبل العيد بيوم أو يومين والفضيلة بعيد صلاة فجر العيد وقبل صلاة العيد والقضاء ويعد ذلك الصدقة بعد صلاة العيد لذا فإنني من فوق منبر الحكمة أقول لأمة الإسلام إن هناك من يخرج زكاة الفطر في هذه الأيام الأول التي نحن فيها في رمضان فاليوم 11 أين يخرج الآن فما أخرجته يعد صدقة وأما وقت زكاة الفطر جواز وفضيلة وقضاء الجواز قبل العيد بيوم أو يومين الفضيلة بعد فجر العيد وقبل صلاة العيد القضاء بعدها ولا تخرج زكاة الفطر قيمة نقدية فإن سيد الصائمين محمد صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه مرة واحدة أنه أخرجها قيمة نقدية وهل كان يوجد نقد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب نعم دنانير ذهبية ودراهم فضية وكانوا يتعاملون بها، وبالرغم من ذلك كان يخرج من غالب قوت البلد ألا وهو التمر، ولم يثبت أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أخرجوا ولو لمرة واحدة قيمة نقدية، بل كانوا يخرجوها من غالب قوت أهل المدينة النبوية المنورة على سكين أفضل صوتة تم التسليم صاعا من تمر. والذي قال بجواز إخراجها قيمة الإمام أبو حنيفة وبعض أهل العلم، أما جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وابن حنبل رحمة الله عليهم أجمعين قالوا بإخراجها من غالب قوت البلد. فمثلا عندنا في مصر على سبيل المثال وليس الحصر وجبة الغداء الكل بيأكل رز، مش كده ولا ايه؟ الغالب يعني مثلا على سبيل المثال وليس الحصر أهل عزبة البرج وأهل المطرية ده قهلية غالب قوتهم السمك، فما هو المانع أن يخرج ذاك المطراوي الدقهلوي 3 كيلو سمك؟ انت راجل ثري 3 كيلو حنشان، الحنشان الكيلو ب80 جنيه، واحد يخرج بوري الكيلو ب30 جنيه، واحد يخرج الكيلو ب5 جنيه شر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعموم المسلمين يخرجوا 3 كيلو رز.
الأستاذ المخرج عايز الحنشان له هو
يعني. الحنشان إيه له؟ خطر هندسي. طيب الله يوفقنا وإياه.
معانا هيثم.
حياه الله.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل يا
فندم. بارك الله فيكم وبارك الله في هذه القناة الكريمة.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
أنا سعيد والله إن أنا بكلمكم وبكلم حضرتك حضرة الشيخ.
الله يكرمك
الشيخ معاك.
يرضى عنك.
ربنا يخليك. أنا بس عايز أسأل حضرتك سؤالين صغيرين.
تفضل.
أول سؤال، أنا في مكان فخم جدا وشركة كبيرة ولا يؤذن فيها الأذان. وانا معايا برنامج على وانا معايا برنامج على تليفون المحمول، يمكن انا الوحيد تقريبا ان الاذان بيبدل، فهم بيمنعوني ان انا اعمل ده بحجه ان ده بيعطل الشغل، وانا يعني محتار الصراحه مش عارف، عايز اسمع الاذان ويساعدني وسمع اللي حواليا بتردد الاذان والدعاء بعديه والصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشركه دي من ناحيه، الشركه دي بتاعت مسلمين يعني حضرتك؟
شركة، هي شركة مصرية عربية تستثمر في مصر.
والله أنا أرى بارك الله فيك أن تحاول جاهدا أن تقابل المدير، ولو أنك حملت له هدية حتى من حسابك الخاص وأثنيت عليه بما يوجد فيه من جانب الخير، ثم بعد تقديم الهدية والثناء عليه أي نعم تقول له ولا شك أنك تعلم أننا في شهر مبارك وأنك صائم وأنك كذا وكذا، أي نعم، فنحن نستأذن حضرتكم يعني أن يكون في الشركة الدعوة التامة وهو الآذان، أي نعم، لأن يعني معلوم لديك أن السرايا كانت تتوجه إلى البلد التي لا يؤذن فيه، فإذا لم يسمعوا فيها آذان عرضوا عليهم الإسلام، فإذا أسلموا الحمد لله، وإذا لم يسلموا طلبوا منهم الجزية، وإذا رفضوا الجزية فالقتال يكون سجالا بين الموحدين والمشركين. ولذا فإن الأذان فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع أهل المنطقة. فأنت بدعائك وتذللك لله عز وجل ثم بحسن سلوكك وسيرك وأخلاقك واهتمامك بعملك وثنائك على رئيسك بما يوجد فيه من جوانب الخير وطلبك ذلك، أنا أرى أن الله سييسر لك، خاصة لو اشتغلت في الدعوة الانفرادية، يعني تصطاد واحد وتكلم في الموضوع ده وعن واحد ثاني والثالث ورابع وخامس وعاشر، وإذا بك قد كونت 20 رجلا من العاملين. وفي بداية الأمر يقول لك يا عم سيبها لله، ربنا رب القلوب والأعمال بالنيات. فأنت حينما تبين له حكم المسألة بأسلوب رقيق رقراق طيب فيه المحبة والألفة والمودة والرباط وتبيان الفضائل والترغيب والحسنات ورفعة الدرجات ومحو السيئات، فيكفي المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. خدت لك كيف؟ وأن الأذان الشياطين يفرون. ستأتي بنتيجة إن شاء الله.
ان شاء الله. هو حضرتك سؤالي معلش الثاني بسرعه.
اتفضل.
هو بس قدر يعني حكم الصرف على الاب رغم قدرته الماليه.
حكم ايه؟
حكم الصرف على الوالد رغم قدرته الماليه. يعني هو بيطلب من حضرتك؟
هو يدعي ونحن نعرف ان لديه من المال يعني.
مهما كان هو طلب من حضرتك او انت حاسس؟
على كل حال ان النفقة
إن شاء الله الشيخ يجيبها
لا تجب على الابن تجاه الاب ما دام الاب قادرا، ولكن اذا طلب الوالد فاعطه ما لم يتسبب العطاء في ضرك، لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال لا يجزي ولد والدا الا اذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه، او كما قال عليه الصلاة والسلام فلو بنيت قصرا منيفا يتكلف مليار يورو على نهر النيل في القاهرة بجوار هيلتون فلا تظن أنك بهذا العمل قد عملت شيئا لأبيك، إلا في حالة واحدة أن يكون عبدا يباع ويشترى فأنت تشتريه بحر مالك ثم تعتقه، أما إن كان عطاؤك له يتسبب في ضرك فأعط له ما تقدر عليه شريطة ألا يتسبب في ضرك، وكن معه لطيفا مهذبا، والله المستعان.
جزاكم الله خير الشيخ. طيب فضيلة الشيخ، يعني سؤال معانا قبل ما ناخد
الاستاذ
طه، هناك من يسأل بجرأة يعني بدون الأخ هيثم جزاه الله خيرا، ويقول أنني أخرج زكاة مالي إطعاما لأبي وأمي، هل زكاة المال؟
الجواب بحول الملك الوهاب، الفروع لا تعطي للأصول، والأصول لا تعطي للفروع، والولد بالنسبة لأبويه فرع. وهما أصل. فهما واجبان عليه إذا كان فقراء، وهما أغنياء بغنى ولديهما.
أنت ومالك لأبيك.
أيوة أنت ومالك لأبيك.
أما الحواشي يعني الأخت والأخ يجوز أنه يخرج لهم من الصدقات أو الزكاة.
أيوة شيخ حسن بقى يعني ما شاء الله لما من المنان عليه بالذهاب إلى المدينة وكانت هذه وصيتي له بفضل الله فرجع متينا في المواريث، ولذا فبيقول الحواشي ختم زي أين.
لا ما أقصدش.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. الأخت إذا كانت متزوجة هو ليس مسؤولا عنها، وإنما زوجها هو المسؤول عنها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. أين؟ فإذا كان زوجها فقير فلا بأس أن يعطيها الزكاة. وكما نقول نحن في ريفنا المصري، يبقى عصفورين بحجر.
أيوة.
يعني إيه عصفورين بحجر؟ تبقى صدقة وصلة
كما قال صلى الله
عليه وسلم. صدقة وصلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كما نقول في ريفنا المصري يعني إيه عصفورين بحجر دي يعني. أين؟ والله المستعان.
ربنا يبارك فيك. معنا الأستاذ طه. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب احنا اسفين لان احنا عطلنا فعلا.
الله
فضيلة الشيخ، الاعتكاف.
طب بمناسبة اخونا طه، يظن البعض ان طه من اسماء رسولنا صلى الله عليه وسلم، وهي الحقيقة حروف مقطعة كقوله تعالى
زي ياسين
الف لام ميم او ياسين. فطه ليست من اسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما هي حروف مقطعة بدأت بها الصور يعلم معناها رب العالمين.
ولا ياسين؟
وياسين ايضا. نعم. ياسين. نعم. ايضا حروف مقطعه.
طيب معانا الاستاذ محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا،
ازي حضرتكم؟
الله يبارك فيك. اتفضل.
كل عام وانتم بخير.
وانت بصحه
وسلامه. انا والله عندي سؤال بالنسبه لدفع زكاه الفطر المبارك، هل تجوز ان ادفعها لوالدي المتوفى عن والدي المتوفى؟
نعم.
هل يجوز لي ان ادفع زكاه الفطر عن والدي المتوفى؟
الوالد متوفى وانت حضرتك عايز تدفع له زكاه.
الجواب
نعم.
ما دام قد مات رحمه الله على والديه وعليه فليس عليه زكاه فطر، بل ان المرأة فينا لو مات في اليوم 28 من رمضان مثلا يعني فلا تجب الزكاه، لان زكاه الفطر كما تعلمون تجب بغروب شمس اخر يوم من رمضان. أما أنت تريد أن تخرج مبلغا من المال صدقة على أبيك فهذا فعل حسن، للحديث الثابت في صحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. فأنت أتيت في المسجد بصنبور مياه حنفية أو مصباح لمبة كهربائية أو بثلاجة براد أو ما كان على شاكلة ذلك مما يحتاجه المسجد، فلا شك أن هذه الصدقة جارية على روح أبيك رحمة الله على أبوي وأبيك.
آمين. آه. آمين. وأبي أيضا.
وأباك.
نعم. معنا الأستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. تفضل.
لو سمحت بس أسأل الشيخ أبو بكر على حاجة.
مع حضرتك تفضل.
حضرتك تعرف دلوقتي من كل البلد ما ينفعش إن مثلا يجوز إخراجها نقدا. وهل تجوز للأخ؟
زكاة الفطر نقدا؟
أنا أجبت سلمك الله من السوء والمشاهدين والمشاهدات أن زكاة الفطر لا تخرجوها نقدا، وإن كان الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله وبعض أهل العلم معهما قالوا بجواز إخراجها نقيمة، ولكن الراجح قول جمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وابن حنبل أن تخرج من غالب قوت البلد، وهذا فعل سيد المزكين محمد صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين. ولا يخفاكم أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال عند أبي داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية بإسناد حسن صحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي رواية النسائي: كل ضلالة في النار. ولكن هنا سؤال يا شيخ حسن،
تفضل.
بعض إخواننا الطيبين يقولون أنت تخرج رز وأنا رز،
أيوة،
والبلد كلها رز.
آه.
الرجل الفقير المسكين
شنطة.
يريد أن يحضر لأبنائه ثياب،
أيوة،
أو يجيب نعال أعزكم الله، ويحتاج يجيب بارك الله فيك يعني مثلا فول سوداني، كاجو، ترمس، فزدو، مش عارف ايه،
حلبة،
حاجات بالعيد وشوكولاتة يعني زي بقوله بالعجمية بومبوني مش عارف ايه، خدت لك كيف، وعاوز يجيب حاجات من دي. فهيجيب كيف؟ نقول يا اخوان رقم واحد، عد معايا، انتبه يا اخي، ايوة، زكاة مال رقم واحد، خدت لها زي رقم اتنين زكاة التجارة والعروض، رقم ثلاثة زكاة الزروع والثمار،
أيوة،
رقم اربعة زكاة الابل والبقر والغنم، رقم خمسة زكاة الحلي،
أيوة،
حلي النساء، رقم ستة زكاة الركاز، رقم سبعة زكاة الفطر، رقم ثمانية الصدقات النافلة، التجارة قلت إيه؟ الصدقات النافلة، يبقى الزكوات متعددة وأنواع متكاثرة، وأقل زكاة في الزكوات هي زكاة الفطر، صحيح ولا لا؟
صحيح.
يعني تخيل إن المليون جنيه كم زكاتهم؟ 25,000. طب والمليار؟ 25 مليون. طب والتريليون؟ 25 ايه؟ مليار. ان التريليون 1000 مليار.
ايوه.
خدتهم ازاي؟ بعد عنه وعنك.
معرفش. معرفش انا اوصل ل 15,000 وبس.
خدت لك كيف؟ فبارك الله فيك. المهم لو اخرج المسلمون زكاة اموالهم وتجارة عروضهم وحليهم وزروعهم وثمارهم وابلهم وبقرهم وغنمهم، والله وبالله وطالله ما بقي بين المسلمين في أمة الإسلام فقير، وما سمعنا عن إخواننا الجوع في الصومال أبدا أبدا، ما سمعنا عن إخواننا الجوع في الصومال أبدا. يا رب اطعم إخواننا الجوع في الصومال، يا رب اسقي إخواننا العطش في الصومال، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جوعا فأطعمهم، ظمأ فاسقهم، اللهم مدهم بمدد من عندك.
آمين.
هم وسائر إخواننا المسلمين في فلسطين وغزة وسوريا وليبيا واليمن والبوسنة والهرسك وأفغانستان والفلبين وكشمير وغيرها كبرما وبلاد الإسلام،
كل بلاد المسلمين فيها.
آمين آمين.
فضلت الشيخ، يعني بالنسبة لزكاة الفطر يعني يفضل ان احنا نجتمع سويا ونعد شنطة او يعني شنطة للفقراء، صاع من طعام نجهز لهم مثلا شنطة كاملة، زيت وارز ولحمة ودجاج وكلام من دوت، كل منطقة ممكن يبقى فيها وكالة.
خلي زكاة الفطر
الوكالة دي،
خلي زكاة الفطر ثلاثة كيلو رز،
يعني ممكن
تتنوع.
نعم.
خليها ثلاثة كيلو رز. واما حقيبه رمضان،
أيوة،
التي يطلق عليها شنطة رمضان،
نعم،
افعلوا فيها ما شئتم،
يعني هو يعني لازم يطلع رزه ومش ممكن يبقى طعام صعم الطعام كما قال صلى الله عليه وسلم.
صعم
منوع.
ما هو صعم الطعام يعني ايه؟
نعم تفضل.
يعني 3 كيلو مكرونه او 3 كيلو رز. دي الواقع.
طب ممكن مثلا انا عندي 5 معلش احنا
بنتعلم. تمام
بنستفيد من فضيلتك يعني عنك. فرصه لما يبقى في 5 في العيله بيطلعوا 3 كيلو رز. الرز ب 15 جنيه يبقى 15 ايه 5 في 15 بكام؟ 75. بسال حضرتك مش تجاوب.
تمام تمام.
يبقى 75 ممكن اطلع بيهم شنطه كامله متكاملة البيت.
انت قلت بدل 5 في 15 ليه؟
5 في 15
يعني مناسبة.
لا ده احنا قلنا قدرنا قيمة الكيلو الرز ب 5 جنيه مثلا.
فأنا هو فعلا ب 5 جنيه؟
ب
5 جنيه ونص كمان.
فأنا
الرز المصري.
فأنا بقول بقى حضرتك لو انا جهزت بدل ما كنا بنشوف وحضرتك بتشوف احنا يعني في شتى البلاد العربية وفي السعودية كان يجوا قبل صلاة الفجر يرموا الرز كده لل هم جنوب شرق جنوب افريقيا اللي هم جايين قاعدين هناك ويرموه في الشارع ياخدوه ويقوموا داخلين تاني يبيعوه بنص الثمن. انا بقول ممكن بدل ما يبقى عندها شوار رز كامل وما عندهاش لا زيت ولا لحم ولا كلام من ده ننوع لها ممكن من زكاه الفطر ولا لا
الذي اقوله لنفسي.
أيوه. أيوه.
ولامه الاسلام
جزاك الله
خير. اخرجوا من غالب قوت بلدكم
البلد. أيوه.
ما يعادل 3 كيلو من الرز.
ايوه أو الزبيب يعني الزبيب غالي ما برضه
يستاهل. نعم. أما عاوز طلع زبيب في البلد التي غالب قوتها الزبيب افعل. لأن مثلا نحن عندنا في مصر ما فيش طبخة زبيب.
لا لا.
أما الزبيب يوضع على الكنافة على القطايف على الحلويات يعني.
نعم.
فنحن نريد القوت الأساسي.
الأساسي.
كما ضربت مثالا على أهل المفرضة قالية.
أيوه.
وعزبة البرج 3 كيلو سمك على الفرد.
نعم.
قلت لك زي فانت ممكن تتغدى خبز وسمك.
ايوه
رز وسمك.
ايوه جميل.
اي نعم.
من
لكن
كده.
مش ممكن تتغدى زبيب.
لا
خدتهم ده ازاي؟ والمناسبه دي الزبيب يعين على الذكاء.
نعم
على الحفظ يعني.
أيوة نعم.
يعني سبب من الاسباب بفضل الله عز وجل.
يجيب لنا فوائد كده واحنا ماشيين ربنا
يحفظك. الله يبارك فيك.
طب فضيله الشيخ طبعا كان في فيما مضى يعني كان ممنوع الاعتكاف، ممنوع ان انت تخش، بل بالعكس ممنوع المسجد يتفتح بعد العشاء.
نعم.
وان ارادوا او ان استطاعوا ان يغلقوه عند العشاء فعلوا. الآن يعني ربما يكون الأمر فيه متسع.
نعم.
للاعتكاف، فنبذع عن الاعتكاف وفضل الاعتكاف.
والله يعني بكلام يسير وخفيف لأنه سيكون كلامه إن شاء الله فيما هو قادم.
نعم.
يعني رقم واحد الاعتكاف حبس النفس على طاعة الله عز وجل.
نعم.
في بيت من بيوت الله وليكن مسجدا جامعا. وليكن مسجدا إيه؟
نعم.
جامع. لماذا مسجد جامع؟
أيوه.
يعني فيه مسجد وفيه جامع.
أيوة.
المسجد هو الذي يصلى فيه الصلوات الخمس.
أيوة.
ولا يصلى فيه الجمعة.
نعم.
أما المسجد الجامع هو اللي فيه الصلوات الخمس والجمعة.
نعم.
فإذا اعتكف في مسجد يضطر أن يخرج إلى المسجد الجامع. فنحن ننصح أن يعتكف في مسجد جامع ليصلي الجمعة في مكان.
نعم.
دي رقم واحد.
ممتاز.
رقم اثنين معلوم لديك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشرة الأخيرة من رمضان وذلك التباسا لليلة القدر.
نعم.
التي هي خير من ألف شهر.
نعم.
رقم ثلاثة اعتكف أصحاب زوجاته من بعده.
نعم.
صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين.
نعم. نعم.
رقم أربعة كما تعلم أن الاعتكاف يبدأ من إذا غربت شمس يوم 20 هتبدأ ليلة 21.
نعم.
تمام. فإذا تكون قبيل غروب شمس اليوم 20 من رمضان تكون في معتكفك.
نعم.
بتجي على مكان في المسجد وتجيب ستار كده زي مليات سرير. اي نعم. بحيث تكون في خيمة. هذه الخيمة تخلو فيها لتتلو القرآن بتدبر. افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب
القرآن كما
اي نعم. وتعيش مع التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة والذكر والدعاء ليرق قلبك وتسكب عينك.
يصلي برضه لوحده ولا يصلي في الجماعه؟
تصلي لوحدك.
لا
تصلي لوحدك. نعم
في
تصلي لوحدك.
نعم.
بارك الله فيك.
نعم.
واما بالنسبه للصلوات الخمس فمعلوم لديك انك ستحافظ على تكبيره الاحرام.
نعم.
وانت في غير المعتكف.
نعم.
فكيف وانت في المعتكف؟ فجدير بك ان تكون خلف الامام.
نعم.
مباشره.
نعم.
اي نعم. وبارك الله فيك. وتصلي الفريضه جماعه معلوم والتراويح جماعه.
نعم.
معلوم.
نعم.
وكذلك لو صليتم تهجدا في بعض الاحايين.
نعم.
وصليتم جماعه فلا تثريب عليكم فان نبينا عباس حبر الامه ترجمان القران رضي الله تعالى عنهما كان يزور خالته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية وكان يصف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صف على يساره أخذه من أذنه ووضعه على يمينه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن ابن عباس. فبارك الله فيك. الاعتكاف سنة، الاعتكاف سنة. يبقى رقم واحد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأخيرة من رمضان. اثنين، لما ترك الاعتكاف اعتكف 20 يوما في شوال. ثلاثة، اعتكف زوجاته من بعده. أربعة، مما هو معلوم أن كثيرا من أصحاب رضوان الله عليهم كانوا يعتكفون معهم في العشر الأخيرة من رمضان. خمسة، الاعتكاف سنة. ستة، هناك من يقضي الاعتكاف في القيل والقال، يعملوا حلقات وتكلمون في الزراعة والصناعة والتجارة والسياسة وضيعون وتحكون ويلعبون ويأكلون وإلى غير ذلك. والأصل في الأمر أن يشغل المرء جل الوقت في تلاوة القرآن والذكر والاستغفار والدعاء، ولا يخرج من خيمته إلا لقضاء الحاجة والوضوء وصلاة الجماعة وصلاة التراويح وحضور مجلس علم إن كان مرة واحدة في اليوم هذا المجلس، لأن الأصل أن يتفرغ المرء للقرآن والذكر والاستغفار والدعاء، هذا هو الأصل، التفرغ للقرآن والذكر والاستغفار والدعاء.
كان علماء الحديث كانوا في رمضان
كانوا يفعلون ذلك
يغلقون
الله عليه.
الأستاذ إبراهيم معنا، السلام عليكم.
معكم
اسفين جدا والله.
لا 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 ابدا، امرك
بس انا كلام الشيخ درر ما ينفعش
ينفع.
لا لا، احنا نتمنى نسمع الشيخ والله. السلام عليكم عم الشيخ والله.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك وفي القناة الدينية والله. عم الشيخ سؤال والله عن زكاة الفطر.
تفضل.
زكاة الفطر احنا يعني متعودين ان احنا عم طلعوها نقدا، ما بنطلعوش من النفوس اللي احنا بناخذ يعني، واحنا اصلا ما عندناش ما عندناش زرع يعني.
الجواب
بنطلع هو قيمه الزكاه نقدا.
الجواب
دي حاجه متعودين عليها من زمان يعني.
طب اسمع مني.
حاضر اتفضل.
الجواب ان ما فعلته في الاعوام الماضيه فعلته انت بناء انك تسمع من رؤوس اسلاميه عبر الشاشه الرسميه والمذياع أن زكاة الفطر كذا، وأنت فعلت هذا امتثالا لأمر الله تعالى، حيث قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأنت فعلت ذلك لأن أهل الذكر قالوا هذا. فما مضى من أعوام عفى الله عما سلف حيث كنت متحنفا فيها، أي حنفية. أين؟ وأما ما هو قادم ابتداء من الآن نريد أن يكون فعلك
حنبليا
في اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أولا وبالخلفاء الراشدين ثم بقول جمهور العلماء ثم بقول جمهور العلماء بارك الله فيه، وتخرجها من غالب قوت البلد. ولا ينبغي أن يحدث بين الإخوة اصطدامات ومشاجرات ومنازعات وخصومات، هذا يقول من غالب قوت البلد وهذا يقول قيمة نقدية. يا إخوان بارك الله فيكم، لقد كان لكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة، وما أتاكم الرسول إيه؟ فخذوا وما نهاكم عنه إيه؟ فانت قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيه؟
يحبكم الله.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. لا نريد يا سيدي فلسفة جوفاء ومنطقية وأمور عقلانية ومنطق
المنطق،
فإن النقل عندنا مقدم على العقل، والعقل السليم يوافق النقل الصحيح. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية. أين؟
نعم فضيلة الشيخ، حكم الجهر بالنية في ليالي رمضان في الصيام.
اعلم رحمني الله وإياك أن النية ركن من أركان الصيام، ودلالة ذلك الآية الكريمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الصحيحين إنما الأعمال النيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما التلفظ بالنية فهو بدعة والجهر بها أقبح من ذلك. لماذا؟ لعدم ثبوت التلفظ بالنية عن سيد الصائمين وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت في الصحيحين حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي فإن التلفظ بالنية بدعة والجهر بها أقبح من ذلك. واعلم أن تبييت النية في كل ليلة من ليالي رمضان واجب. حديث حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها روى أهل السنة الأربعة بإسناد صححه جبل السنة الألباني رحمه الله حيث قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه
عليه الصلاة والسلام
من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له
ويكون بالنية أو السحور
وجالك أهو. ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والسحور في حد ذاته يعد نية واعلم أن نية واحدة للشهر كله تجزي ما لم يقطعها قاطع. والقاطع كأن تسافر مثلا من دمياط إلى القاهرة، فهل يجوز لك أن تفطر؟
نعم
يجوز أن تفطر. أي نعم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر إيه فعدة من أيام أخر. فإذا انتهيت من سفرك
الصوم أفضل.
فإذا انتهيت من سفرك تجدد النية. الصوم أفضل فيها تفصيل. فهمت إزاي؟ إذا كان يقدر فانتصوم خير لكم. وإذا حاضت المرأة هل يجوز لها أن تفطر؟
يجب عليها
أن تفطر. يبقى إن نية واحدة للشهر كله تجزي ما لم يقطعها قاطع. قاطع مش سيف ولا سكينة. القاطع هو المرض أو السفر أو الحيض أو النفاس، والله أعلم.
طيب فضلت الشيخ، يعني إجابات سريعة جدا جدا. اتيان الرجل أهله في نهار رمضان،
اتيان الزوج زوجته في نهار رمضان
متعمد، يعني
إن كان عالما. عالما عكسها إيه؟
جاهل.
ذاكرة عكسها إيه؟
ناسي.
مكرها عكسها مختار. عكسها إيه؟
مكرها.
يبقى عالما ذاكرا مختارا. إن حدث ذلك عليه خمسة أشياء.
أيه.
انتبه يا أخي، عد معي: واحد الإثم، اثنين التوبة، ثلاثة الإمساك بقية اليوم لأنه اخترق حرمة نهار رمضان بدون رخصة شرعية،
يكمل وملوش ثواب بس تأديبا.
أي نعم. أربعة قضاء يوم مكان اليوم. خمسة الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين، بحيث لو صام 57 يوما وأفطر 58 بدون رخصة شرعية يستأنف في الأول بجديد تاني، والله أعلم.
طب ولو هي راضية معه؟
إذا كانت موافقة ولم تدفع ذلك عن نفسها فعليها نفس الأشياء الخمسة.
طيب.
التي سرطتها على مسامع حضرتك.
مكرهة؟
إن كانت مكرهة لا شيء عليها. وبعض أهل العلم قالوا تقضي يوما، وبعضهم قالوا لا شيء عليها ولا قضاء يوم،
بس تكمل صيامها.
ده بقول لحضرتك بعض العلم قالوا لا شيء عليها، معناها أنها تكمل.
طبعا.
ده زي فالجواب يفهم منه جوابا على
ما عشان بوضح، بس بوضح للناس يعني.
أي نعم.
فضل الشيخ، استخدام الطيب والبخور ومعجون الأسنان.
استخدام الطيب: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة، هذا للرجل والمرأة. أما المرأة إن كانت خارجة هتخرج من البيت فلا يجوز له. المرأة المتعطرة كالمرأة الزانية. وأما بالنسبة للاكتحال فيجوز للرجل وللمرأة. أما المرأة إذا كانت سافرة الوجه وهتخرج من الدار فلا يجوز لها ذلك، لأن في هذا فتنة لخلق الله. وإذا كانت لابسة نقاب وهتخرج ما تتكحلش، لأن هي حتى لو لم تكن جميلة فعينيها تكون فتنة لخلق الله. أما إذا كانت لابسة الإسدال اللي بيسموه البيشة يسطر الوجه بدون نقبين فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى.
أخذ العينة وحقنة العضل أو الوريد
إذا واحد عنده سكر أو ضغط أو كبد وأخذ عينة الدم منه لحللوها، هذا جائز في نهار رمضان. وإذا وضعت الطبيبة يدها في قبل المرأة لأنها مركبة لولب أو تريد أن تكشف عليها فهذا لا يفطر في نهار رمضان. وإذا وضع الدكتور أنبوبة في العضو الذكري للرجل فهذا لا يفطر في نهار رمضان. وإذا أرادت المرأة ربة البيت أتذوق الطعام اللي هو في حاجة إلى ملح ليس في حاجة فلا بأس أن تفعل ذلك وتبسط بعدها وتتمضمض، وليس معنى ذلك أن تدفن لمدة 5 دقائق، هي مرة واحدة وانتهينا، ولو تمضمضت مرة يكون أفضل وأطيب، والله المستعان.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ، والله فعلا على عيني أن أنهي اللقاء، والله سعيد جدا وتشرفنا بكم واستفدنا جدا، جزاكم الله خير.
جزاك الله خير.
نشكر لكم إخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات على حسن استماعكم، ونشكر لفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يحفظه في حله وترحاله، وأن يعود إلينا بعد أداء العمرة سالما غانما، وأن يشرفنا وينورنا هنا في قناة الحكمة إن شاء الله مرات عديدة. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله.